أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، الخامس من مباحث الخبر الأول، يقول ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. لابد فيه من التقدير على حذف مضاف، فاختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه. قال: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل، كقوله: إنما الملك بالرجال، أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. هذا المبحث كما ذكرنا هو المبحث الخامس الذي تحدث عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يختص بقوله: الأعمال بالنيات. ونبه ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى على شيء هام، وهو أنه لابد فيه من التقدير على حذف مضاف. تعليل وجوب التقدير الذي أشار إليه الشارح رحمه الله هو الآتي: أننا وجدنا صور لبعض الأعمال مع انتفاء النيات، فإذا قلنا إنما الأعمال بالنيات فننفي العمل، ننفي ذات العمل مع انتفاء النية، فهذا أمر منتقد. لماذا؟ لأن ثمة صور لبعض الأعمال موجودة ظاهرا مع انتفاء النية، فصلاة المنافق هذه لها هيئة مع انتفائها على الحقيقة لأنها بلا نية، كذلك وضوء المتبرد له هيئة مع انتفاء صفة الوضوء أو حقيقة الوضوء الشرعي لانتفاء النية، كذا والأمثلة كثيرة وتطول. مغتسل لتنظف الهيئة موجودة وانتفت النية، فلا يسمى هذا غسلا شرعيا، يعني يقوم مقام العبادة المعروفة. وعليه فالعلماء لما نظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، قالوا: لابد من تقدير، التقدير على يكون على حذف مضاف. طيب، لما اختلف الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى كما سوف نسوق وننسب الأقوال لأصحابها، ولكن نلخص ابتداء كلام ابن دقيق، لما اختلف الفقهاء في النية أصلا، هل هي شرط في العبادة وهو الصحيح وقول جمهور العلماء، وأم أنها يعني من المستحبات أو من كمال هذه الأعمال كما هو منسوب للحنفية، وإن كان في هذا نزاع، لأن البعض قال: لا، لم يختلف الناس في اشتراط النية، وإنما اختلفوا في بعض أفراد العبادة. فالشاهد على كل حال، احتاج العلماء إلى تقدير، لأنه بلا تقدير تقع الإشكالات على وجود الذات مع انتفاء حقيقة العمل. فساق ما ذكرناها هنا وما قرأناه، تلخيص هذا، وسوف نعيد القراءة مرة ثانية، تلخيص هذا أن جمهور العلماء القائلون باشتراط النية هؤلاء قدروا حديث الأعمال بالآتي: قالوا: إنما صحة الأعمال بالنيات، يعني الأعمال الصحيحة تكون بالنيات وإلا فلا. وعللوا هذا التقدير بأمور: أمور ذكرها الإمام ها هنا وهو أمر واحد، والمحشي الصنعان ذكر أيضا بعض الأشياء. نلخص هذا من الأشياء التي ذكرها ابن دقيق أن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. معنى هذا أننا لو نظرنا إلى الأعمال الشرعية، لو نظرنا إلى الأعمال الشرعية التي توصف بالصحة لا تجدها أكثر من الأعمال الشرعية التي توصف بالكمال. نتنبه لهذا الترجيح الأول لهذا التقدير الذي قدره الجمهور، إنما صحة الأعمال بالنيات. ابن دقيق علل هذا بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، وقلنا إن معنى هذا لو أتينا بالأعمال الشرعية كلها وأتينا الأعمال الشرعية التي وصفت بالصحة والأعمال الشرعية التي وصفت بالكمال، لا شك أننا نجد أن الأعمال الشرعية التي وصفت بالصحة هي يعني الألزم. فالصحة أو الوصف بالصحة هذا ألزم للعمل من الوصف بالكمال، وعليه فتوجه النفي إلى الألزم وهو ماذا؟ وهو الصحة لما كان هو الأصل، فتوجه النفي حينها إليه، هذا هو الأولى لا شك في هذا. هذا هو المرجح الأول أو التعليل الأول، وهو من سياقة ابن دقيق رحمه الله. الصنعاني له تعليل آخر أضاف تعليلات أخرى، منها أن خطاب الشارع هذا محمول على تعريفه وتعليمه للمكلف فيحمل عليه. ما معنى هذا؟ الصنعاني قال والله خطاب الشارع يحمل على تعريفه ولا تعليمه للمكلف فيحمل عليه لا يحمل على غيره. يعني الشارع قال إنما الأعمال، الأصل أنه يتكلم على الأعمال التي يسقط بها الطلب وهي الصحيحة طبعا، أم أنه يتحدث عن الأعمال التي يكمل بها ويشرف بها هذا العمل؟ لا يشك عاقل أن الشارع إنما يتحدث ابتداء وأصالة عن الأعمال التي يسقط بها الطلب وهي الأفعال الصحيحة والأعمال الصحيحة، ولا نقول إن الأصل أنه يتكلم عن الأعمال الكاملة. هذا مرجح ثاني، أن الشارع خطاب الشارع محمول على تعريف ماذا؟ على تعريف العباد بالأشياء التي تسقط عنهم الطلب لا غير. هذا يعني تعليل ابن أو الصنعاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وراجعه يعني هناك فيه كلام يطول وتعليلات أخرى. أما من لم يشترط النية أصلا فقدرها بالآتي، قال كمال الأعمال بالنيات. وابن دقيق رد على هذا وقال إن الصحة ألزم للعمل، فالكمال مطلوب ندبا لا وجوبا. الكمال هذا مطلوب ندبا لا وجوبا، لا وجوبا، مفهوم؟ طيب الصنعان له رد آخر، له رد آخر يعني على من قال بأن التقدير كمال الأعمال. هذا الحديث سيق لبيان ماذا؟ لا شك أنه سيق لبيان الأعمال الصحيحة، فإذا قدرناه بالكمال خلاص يبقى احنا نلزم حينها الناس أنه لا يثاب العبد على الأعمال الصحيحة، وإنما يثاب على ماذا؟ على الأعمال الكاملة لا الصحيحة. يعني لو قدرنا قلنا كمال الأعمال بالنية، طيب لو إنسان توضأ بلا نية هل يوصف، هل يؤجر عليه؟ بهذا التقدير لا يؤجر. متى يؤجر؟ إن نوى. ده إن تصورنا طبعا وقوع عمل بلا نية، فعندهم من توضأ هذا أجزأ عنه، ومن توضأ بنية هذا الذي يثاب. ولا شك أن هذا ليس بثابت في الشريعة، وإنما الشريعة إن صح العمل أثيب الإنسان ابتداء، ولا يوجد في الشريعة شيء يصح ما عدم الإثابة. هذا قول بعيد. وأيضا إذا قدرنا كمال الأعمال بالنيات، ما هو حد الكمال؟ ما هو حد الكمال؟ لأن الكمال هنا مجهول، كيف يكون مجهولا؟ نقول ما هو حد الكمال، يعني مثلا لو ضربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن صلاتنا بلا شك من جهة الكمال، وكذا تختلف رتب الكمال بالنسبة إلى الأفراد، العالم صلاة العالم غير صلاة طالب العلم غير صلاة العام. لا أقول في الصحة، الصلاة واحدة صحيحة، الكل يصاب بالصحة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العالم وصلاة الطالب كلها صحيحة، لكن بالنسبة إلى الكمال تختلف، فكمال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من أفراد الأم. فلو قدرناها بالكمال كأننا أحلنا على مجهول، أي كمال يقصد؟ أي كمال؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني كمالها كمال الأعمال بالنيات، أي كمال؟ أنت أحلت الآن على شيء مجهول، لكن الإحالة على الصحة هذه متساوية، هذه متساوية، إنما صحة الأعمال خلاص صحيحة، وصف بكونها صحيحة. طيب، الصنعان له رد آخر، قال الحديث يتحدث عن الأعمال، أي كل الأعمال، والكمال قد لا يوجد في بعض الأعمال، فانتقد بخلاف الصحة فيها ترتب الآثار، لابد من وجودها في أي عمل، أي عمل يوصف بكونه صحيح أو فاسد أو باطل، لكن ثمة بعض الأعمال لا كمال فيها، يعني هو عمل، هل هناك أكمل؟ يعني فيه الأدنى والأكمل، مش كل الأعمال كده، في أعمال صحيحة وفي أعمال قد يكون فيها الأكمل فالأكمل، مفهوم؟ عقد النكاح، عقد النكاح إما صحيح وإما فاسد، مفهوم؟ فهذا لا يصب بالكمال، في عقد نكاح كامل وعقد مثلا عقد نكاح صحيح كامل وعقد نكاح صحيح ليس بكامل، لا، لكن فيه وضوء يوصف بكونه كاملا ووضوء صحيح أدنى منه، رجل توضأ مرة مرة، رجل توضأ مرتين مرتين، رجل توضأ ثلاث ثلاث، رجل توضأ ثلاث ثلاث وقال الذكر بعده وقال بسم الله قبله إلى آخره، لا شك أن كل هذه صحيحة مع وجود التفاوت في الكمال، لكن هل كل الأعمال بهذه الصورة؟ لا، هنا نتحدث عن الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، إنما كمالها، طب فيه بعض الأعمال لا كمال فيها، هو صحيح أو فاسد فقط، كما ضربنا مثال بعقد النكاح وغيره، ثمة أمثلة أخرى. فالحديث يتحدث عن الأعمال، يعني كل الأعمال، والكمال لا يوجد في بعض الأعمال فانتقد بخلاف الصحة، يعني ترتب الآثار. ضف إلى هذا، يعني ردا على قولهم كمال الأعمال بالنيات، ضف إلى هذا ضعف القول أصلا بعدم اشتراط النية للعمل. ابن دقيق ذكر تقدير آخر في أخريات المبحث، وكذلك قد يقدرونه، إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقوله إن الملك بالرجال إلى آخره. التقدير الثالث الذي ذكره المصنف، إنما اعتبار الأعمال بالنيات، هذا تقدير، يعني قوام الأعمال بالنيات، قوام بالكسر، يعني عماد ونظام، لكن حقيقة الظاهر وهو ما رجحه الصنعاني أن هذا التقدير مثله مثل الأول، فما لا نية فيه لا قوام له، فلا فضل له. هذا خلاصة ما قاله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نقرأ مرة ثانية كلامه، تجد أن الأمر والعبارات قد يعني حلت ولا إشكال فيها وأصبحت ظاهرة جلية، لأن فرض عين علينا أن نفهم كلام ابن دقيق، يعني يكون الطالب بعد قراءته بعد حضوره لهذا المجلس يكون الحمد لله رب العالمين تفهم ولله الحمد والمنة كلام ابن دقيق وعلم ما فيه من مباحث، بخلاف الزوائد التي نذكرها بعد ذلك، فهذه يعني من الفضول، لكن فرض عين أن نعي كلام ابن دقيق. ماذا أراد؟ قال الآتي، قوله الأعمال بالنيات لابد فيه من التقدير على حذف مضاف، قلنا تعليل هذا الوجوب ليه؟ لأن فيه أعمال قائمة وانتفت عنها ونفين عنها، نفين هذا العمل مع وجود ذاتها، لماذا؟ لكونها لا نية فيها، إذا احتجنا إلى تقدير. فاختلف الفقهاء في تقديره. فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربها، هذا القسم الأول وعللناه. الثاني، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، خلاص هذا الثاني. ثم أجاب هو على الثاني ومرجحا للأول، وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. لما تصف عمل ونتحدث عن عمل، فنحن نتحدث عن عمل صحيح ونصف عمل صحيح لا عمل كامل، هذا هو الأصل. فالحمل عليه أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، هذا تعليله. وعلنا بأشياء أخرى وردينا عن مذهب كمال الأعمال بالنيات بردود قلناها الآن. فكان العمل عليه أولى، وكذلك قد يقدرونه، هذا هو التقدير الثالث، وكذلك قد يقدرونه، إنما اعتبار الأعمال بالنيات. وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المسل، يعني حب يضرب أمثلة، إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، يعني القوام كل هذه الأشياء بما ذكر، كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. أظن الأمر أصبح جلي ومفهوم جدا لا إشكال فيه. نريد قبل أن نختم الحديث عن هذه الفقرة، نريد أن ننسب هذه الأقوال إلى قائلها. تقدير إضمار الصحة أو الكمال هذا اختلف فيه الفقهاء كما سمعت. فمذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود، جمهور أهل الحجاز يقدرون بماذا؟ بالصحة. نحن نريد أن ننسب الأقوال إلى قائلها الآن، لأن ابن دقيق لم ينسب، وإلا طال الكتاب جدا. أحمد، الشافعي، مالك، داود، الجمهور على تقديره بماذا؟ بالصحة. يعني الأعمال موجزية أو معتبرة بالنيات، إنما صحتها اعتبارها بالنيات. إذا حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا أي عبادة من العبادات إلا بنية. أبو حنيفة ومن وافقه إن صح إلصاق هذا المذهب به إطلاقا هكذا، لأن فيه نزاع، يقدرونه بالكمال، يعني كمال الأعمال بالنيات، فيصح الوضوء يصح الغسل بغير النية. لكن خلي بالك، عنده لا يصح التيمم إلا بنية، نتحدث الآن. هل هناك أقوال أخرى؟ نعم، ذهبت طائفة ثالثة إلى أنه يصح الكل من غير نية حتى التيمم، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وغيره. طيب، هل من أدلة على كل هذا الذي قلت؟ نحن نريد الآن أدلة شرعية، يعني كيف استدل العلماء على هذه الأشياء. أولا، الفريق الأول والجمهور أهل العلم لهم أدلة، منها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، منها قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص عمل وهو النية، فالأمر به يقتضي الوجوب. أيضا قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي للصلاة، وهذه هي معنى النية، فاغسل كذا وافعل كذا، هذه أوامر تفتقر إلى نية، مفهوم. الشافعي في مذهبه يعني عمل عملية قياس كده على التيمم، لأن أبو حنيفة ينازع في هذا، قال لا يصح التيمم إلا بنية، مفهوم. فقالوا والله طيب التيمم هذا ليس بطهارة أصلا حتى تشترط فيه النية. قلنا لا، هذا كلام غير صحيح. من قال أن التيمم ليس بطهارة؟ الشارع سماه طهارة وتربتها طهور. قالوا والله لا، تيمم هذا طار يكون بسبب حدث أصغر وحدث أكبر ونحو ذلك، فلا نستطيع أن نقص عليه. نقول والله أيضا الوضوء كذلك، لهذا الوضوء ممكن يكون من حدث أكبر أو من حدث أصغر. لو قالوا والله التيمم هذا بدل، وشأن البدل أن يكون أضعف، فلا بد من نية بخلاف الوضوء، نقول هذا يعني يرد أيضا في المسح على الخفين. هل تقول إن المسح على الخفين هذا تفتقر فيه إلى نية؟ أنتم لا تقولوا بهذا لأنه من الطهارة عندكم، طيب لماذا لا تقول إن كمان المسح على الخفين يشترط فيه النية لأنه بدل؟ حقيقة يعني القول باشتراط النية في التيمم وعدم اشتراطها في الوضوء قول ضعيف، قول ضعيف. وهم قالوا والله الوضوء هذا ليس بعبادة أصلا، يعني بعض الناس الذين لم يشترطوا النية في الوضوء قالوا الوضوء ليس بعبادة، وده كلام غريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، يعني جعله من الطاعة وجعله من العبادة، فلا يصح مثل هذا القول. احتج أبو حنيفة ومن معه بكون الأمر محمول على الكمال ولا اشترط فيه النية بقوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا هذه حجة. لماذا؟ إيه وجه الدليل من هذه الآية؟ لأن دي من الأدلة التي استدل بها الأولون. قال الله تبارك وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم يقل فنوا، وحقيقة هذه حجة للأولين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد صرح بهيئة معروفة، وهذه الهيئة المعروفة يفعلها الإنسان في عاداته. يعني الإنسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل وجهه ويمسح برأسه ويفعل ويفعل ويفعل، فما الذي يميز بين الأفعال الأوامر الربانية وبين الأفعال الجبلية؟ لا شك أنها النية. فتنصيصه تبارك وتعالى على هيئة هذه تفتقر إلى نية، تفتقر إلى نية. طيب يبقى ده دليل على الأحناف ولا صح أن يكون دليل لهم. أيضا استدلوا بالسنة، قالوا كل الأحاديث التي فيها صفات وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الغسل وإلى آخره لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في خبر واحد النية، قال إذا أقبلت على الوضوء فانوي ثم افعل كذا وكذا إلى آخره. وحقيقة هذا كلام ليس بصحيح. يعني مثلا لو أتوا بحديث أم سلمة لدائما يستدل به الحنفية، إنما يكفيك أن تحسي على رأسك 3 حصيات من الماء ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت، هذا لا يصح. طهرت إذا فعلت هذا سواء نويت أو لم تنوي، هذا كلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن اشتهار تميز العبادات عن الأعمال الجبلية أغنى عن ذكر ماذا؟ عن التنصيص على التنصيص على النية. لما كانت هذه الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل تذكر هيئة معروفة لعبادة معروفة، وهذه الأشياء التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعلها الإنسان في يومه وليلته على وجه العادة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهيئة المعروفة بالصفة المعروفة بالفضل المعروف يدل على تغاير هذه الأعمال التي يفعلها المرء في يومه وليلته، فلا يفتقر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنصيص على النية فيها لمعرفة الناس بداهة هذا الحكم. أيضا من أدلة الحنفية وهي الأدلة الأقوى حقيقة القياس، القياس على إزالة النجاسة وعلى ستر العورة وعلى غسل الكتابية التي تحت مسلم. قالوا النجاسة هذه لا تفتقر إلى نية، فلماذا؟ فإزالة النجاسة دي عبادة ولكنها لا تفتقر إلى نية. نقول نعم لا تفتقر إلى نية، نقرر هذا لأنها من باب الطرق، فالنية لا تشترط في باب الطرق، ولهذا لا يشترط النية في ترك المعاصي. نعم نوى بإزالتها بإزالة هذه النجاسة القرب لأداء الصلاة أثيبة، وكذا إن خطر بباله معصية فكف نفسه عنها أثيبة، ستر العورة أيضا ستر العورة المراد صيانة العيون فليست عبادة محضة، ولكن إن نوى أثيبة. أيضا غسل الكتابية، طب غسل كتابية لو أننا يعني نحن جوزنا جوز الشارع الحكيم الزواج من الكتابية العفيفة. طيب هنا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ الآن أحل الله تبارك وتعالى وطأها ثم بعد ذلك، طيب هذه المرأة كيف تتطهر؟ إن منعنا الطهارة منها لكونها يعني ليست من أصحاب النيات فخلاص، فقد حرمنا على الزوج وطئها كيف وقد أحللناه. إذن حينها تسقط هذه النية عن هذه المرأة، وإنما ينوي هو مقامها، فصارت عبادة له هو وليست لها هي، ولهذا النية مدفوعة إليه وليست إلى هذه المرأة، فحينها النية له هو لأنه يتعبد بهذا، بخلاف المرأة فإنها لا تتعبد بهذا. ودليل أن هذه النية لا تجزي عنها إن أسلمت بعد غسلها، نقول لا، اغتسل مرة ثانية وتوضأ مرة ثانية فلا يكفي هذا الغسل وهذا الوضوء عنك. فأدلة الحنفية حقيقة أدلة يعني لا تقوى ولا تنتصب كأدلة قوية صحيحة على مذهبهم هذا، بكون الأعمال لا يشترط فيها النية، وكون التقدير كمال هذا يعني شيء ضعيف جدا. إذن حتى لا يتلبس علينا الأمر، ألخص مرة أخيرة هذا المبحث الخامس لأن قد يكون عند البعض فيه إشكالات. قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لابد فيه من تقدير. لماذا لابد فيه من تقدير؟ لأننا ثم صور لأعمال انتفت مع وجود زوات هذه الأعمال. نقول انتفت، طيب والذات موجودة كيف؟ فلابد من تقدير. صلاة المنافق هذه منتفية، طب في هيئة موجودة؟ نعم في هيئة. وضوء المتبرد موجود الوضوء بالهيئة؟ نعم، لكنه انتفى بالنية. اغتسال المتنظف وهكذا. فالجمهور جمهور العلماء القائلون باشتراط النية خلاص قدروا بماذا؟ إنما صحة الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، لأن خطاب الشارع هذا محمول على تعريفه وتعليمه للمكلف فيحمل عليه، هذا تعليله. وأما من قال إن الأعمال لا يشترط فيها النية، قال والله خلاص نقدره بكمال الأعمال بالنيات، وردنا على هذا الفهم وقلنا أن الصحة ألزم للعمل، وأن الحديث إنما سيق لبيان الأعمال الصحيحة، فتقديره بالكمال هذا يلزم أن لا يثاب العبد على العمل الصحيح، وإنما يثاب على العمل الكامل فقط. ويلزم منه أيضا أن الجهالة بالكمال، لأن حد الكمال كيف يضبط؟ صلاة النبي كما ذكرنا تختلف عن صلاتنا من جهة الكمال، كذلك العالم عن الطالب عن العام، أما من جهة الصحة فلا تختلف. فكأننا أحلنا، إذا أحلنا للكمال كأننا أحلنا على مجهول، فأي كمال يقصد؟ لكن الإحالة على الصحة هذه متساوية. وأيضا قلنا أن الحديث يتحدث عن الأعمال يعني كل الأعمال، وقلنا إن الكمال قد لا يوجد في بعض الأعمال زي عقد النكاح مثلا فانتقب حينها، بخلاف الصحة فهي ترتب الآثار وهي موجودة في أي عمل من الأعمال. ضف إلى هذا كما ذكرت لك ضعف القول بماذا؟ بعدم اشتراط النية في الأعمال. والتقدير الأخير اللي ذكره ابن دقيق العيد بقوله وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المسل فقوله إنما الملك بالرجال إلى آخره. هذا قلنا هذا التقدير إنما اعتبار الأعمال بماذا؟ بالنيات، يعني قوام الأعمال بالنيات، وقلنا قوام بالكسر يعني عماده ونظامه. وهذا تقدير مثله مثل الأول، مثل قول الجمهور لا إشكال فيه، فما لا نية فيه لا قوام له، فلا حصول له، فلا مزية له، فلا وجود له أصلا. ونسبنا خلاص نسبنا الأقوال، وقلنا إن من العلماء من اشترط، ومن اشترط قدر بإنما صحة الأعمال وهو الشافعي ومالك وأحمد وداود والجمهور، ومن اشترط الكمال أو من قال بتقديره بالكمال هم الحنفية، ولكن الحنفية كما ذكرنا اشترطوا للتيمم النية ولم يشترطوا لماذا؟ لبقية الأعمال. والطائفة الأخرى وهو الذي نسبه ابن المنذر إلى الأوزاعي أنهم قالوا والله كل الأعمال يعني لا يشترط فيها النية، وبرهن بفضل الله تبارك وتعالى على كل هذا الذي ذكرنا. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد أعان على تفهيم هذه الفقرة، وأن يكون الأمر وصل إليكم مشيئة الله تبارك وتعالى واضحا جليا لا عماء فيه. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا.